الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء مع مازن حمود. في عناوين النشرة: الأمم المتحدة تحذر من مجاعة عالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وتوقف تصدير الحبوب. البنك الدولي سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في العالم. الاتحاد الأوروبي يعتمد ورقة عمل مشتركة مع مجلس التعاون الخليجي. الرئيس التونسي يؤكد أنه يعمل لإنجاح استفتاء تموز المقبل. فلسطين تطالب الاتحاد الأوروبي بلعب دور فعال للحفاظ على خيار حل الدولتين. واشنطن تدعم إشراك أقليات ليبية لحل الأزمة السياسية في البلاد. أهلا بكم. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من مجاعة عالمية لسنوات، ودعا روسيا للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية المخزنة في مرافق أوكرانيا، وطالب الغرب أيضا بالسماح بوصول الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية في إجراءين أكد أنهما سيساهمان في حل أزمة الغذاء العالمية المتزايدة، في الوقت الذي أعلن البنك الدولي أنه سيخصص 12 مليار دولار للأمن الغذائي في الأشهر 15 المقبلة. إذن حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من مجاعة عالمية تستمر لسنوات بسبب هجوم روسيا العسكري ضد أوكرانيا، وفق حساب المنظمة الدولية على تويتر الخميس. وقال غوتيريس خلال اجتماع وزاري حول الجوع بمقر الأمم المتحدة في نيويورك إن الحرب أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الدول الفقيرة بسبب الارتفاع في الأسعار، وتابع قوله إن العالم قد يواجه نقصا في إمدادات الغذاء عالميا في الأشهر المقبلة إذا لم يتم إعادة الصادرات الأوكرانية إلى مستويات ما قبل الحرب المتواصلة منذ شباط فبراير الماضي، موضحا أن هذا الصراع يهدد بدفع عشرات الملايين من الناس إلى حافة انعدام الأمن الغذائي وما يترتب عليه من سوء التغذية وجوع جماعي بل مجاعة. أمين عام الأمم المتحدة أفاد أيضا بأنه خلال عامين فقط تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد من 135 مليونا قبل بدء الجائحة إلى 276 مليون اليوم، مستدركا هناك ما يكفي من الغذاء في عالمنا الآن إذا عملنا معا، ولكن ما لم نحل هذه المشكلة اليوم فإننا نواجه شبح نقص الغذاء العالمي في الأشهر المقبلة. وأدت الحرب إلى قطع الإمدادات من موانئ أوكرانيا التي كانت تصدر في السابق كميات هائلة من زيت دوار الشمس والحبوب مثل الذرة والقمح، ما أدى إلى تراجع المعروض عالميا وبالتالي إلى ارتفاع أسعار البدائل. غوتيريس قال إنه يجب على روسيا أن تسمح بالتصدير الآمن والمضمون للحبوب المخزنة في الموانئ الأوكرانية، مضيفا أنه يمكن أيضا استكشاف طرق نقل بديلة عن الممر البحري لتصدير هذه الحبوب المخزنة خاصة في مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود. أمين عام الأمم المتحدة حذر من أنه لا يوجد حل فعال لأزمة الغذاء دون إعادة دمج إنتاج الغذاء في أوكرانيا مع الأسمدة التي تنتجها روسيا وبيلاروسيا في السوق العالمية. وقال أنا متفائل لكن لا يزال هناك طريق طويل لنجتازه، وتداعيات الأمنية والاقتصادية والمالية المعقدة تتطلب حسن النية من جميع الأطراف. من جهته أعلن البنك الدولي أنه سيخصص 12 مليار دولار على مدى 15 شهرا المقبلة على مشاريع جديدة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، موضحا أن الجزء الأكبر من هذه الموارد سيذهب إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ووسط آسيا وجنوبها، مضيفة أن من شأن المساعدات أن تدعم الزراعة في تلك البلدان والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية ودعم مشاريع إمداد بالمياه والري. البنك الدولي أضاف أن هناك أيضا 18 مليار و700 مليون دولار غير مستخدمة يمكن تخصيصها كذلك لمشاريع مرتبطة مباشرة بمشكلات غذائية ومشكلات الأمن الغذائي، وأشار إلى أنه في المجموع يمثل هذا أكثر من 30 مليار دولار للبدء في مكافحة انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر ال15 المقبلة. ونقل البيان عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالاباس قوله: لارتفاع أسعار المواد الغذائية آثار مدمرة على الفئات الأفقر والأضعف، وتابع قوله: بهدف إعلام الأسواق وتحقيق الاستقرار فيها، فإنه من الضروري أن تصرح الدول بإعلانات واضحة بشأن الزيادات المستقبلية في الإنتاج ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. غدت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في لبنان. قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة متلفزة الأربعاء: إن أيا من القوى السياسية لا تستطيع الادعاء أن لديها الأغلبية النيابية داعيا إلى التعاون. وقال نصر الله: لا يوجد أي فريق سياسي اليوم في البلد يستطيع الادعاء أن لديه الأغلبية النيابية، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون لمصلحة لبنان واللبنانيين، مضيفا إن حجم الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية والحياتية الموجودة في لبنان لا يستطيع فريق لوحده معالجتها حتى لو حصل على الأغلبية. ووفق نتائج الانتخابات باتت موازين الكتل البرلمانية وتحالفاتها موزعة بين عدة قوى سياسية، بعدما كان حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاؤهما يستحوذان بالانتخابات الماضية على الأغلبية النيابية. نصر الله دعا إلى تهدئة السجالات السياسية وقال: المطلوب اليوم بعد انتهاء الانتخابات معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية من خلال الشراكة والتعاون، وإلا البديل هو الفراغ والفوضى والفشل. وتنتظر البرلمان اللبناني الجديد استحقاقات سياسية واقتصادية أبرزها تشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. أعلن الممثل الأعلى الأوروبي لشؤون الخارجية والأمن والمفوضية الأوروبية الأربعاء جوزيب بوريل اعتماد الاتحاد الأوروبي ورقة العمل المشتركة بشأن شراكة استراتيجية مع دول الخليج. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: إن ورقة العمل تهدف لتوسيع وتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيه. ونقل البيان عن الممثل الأعلى الأوروبي جوزيب بوريل قوله: إنه في وقت يتسم بانعدام الأمن والتحديات الكبيرة للنظام الدولي القائم على القواعد والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، سيستفيد الاتحاد الأوروبي ودول الخليج من شراكة أقوى وأكثر استراتيجية تمتد على عدد من المجالات الرئيسية. وتابع قوله: نحن بحاجة إلى العمل معا بشكل أوثق على الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط بشأن التهديدات الأمنية العالمية وأمن الطاقة وتغير المناخ والتحول الأخضر والرقمنة والتجارة والاستثمار. نحتاج، يقول، أيضا إلى تعزيز الاتصالات بين الطلاب والباحثين والشركات والمواطنين. ومضى البيان الأوروبي يقول: تعد الشراكة المعززة مفيدة لكل من الاتحاد الأوروبي والشركاء الخليجيين، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أو يعتبر أكبر سوق موحد في العالم ورائد في البحث والابتكار وفاعل أمني مهم في منطقة الخليج وفاعل رئيسي في التحديات العالمية مثل تغير المناخ والرقمنة. دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية خلال لقائه وزير الخارجية الهولندي يوم الأربعاء إلى دور أوروبي فعال للحفاظ على خيار حل الدولتين، وحذر من أن الأوضاع في فلسطين تتعقد بسبب التصعيد الإسرائيلي المتواصل. وأوضح شتية أنه بحث مع الوزير الهولندي آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين، مفيدا بأن الأمور والأوضاع في فلسطين تتعقد نتيجة التصعيد الإسرائيلي على الأرض من القتل والاعتقال وتسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين ومحاولات تغير أو تغيير الوضع القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني. اشتي دعا كل من هولندا والاتحاد الأوروبي إلى القيام بدور فعال للحفاظ على خيار حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية، معتبرا أن الأمور على أرض الواقع نتيجة الإجراءات الإسرائيلية تظهر أنه يتم الآن الانزلاق في واقعية الدولة الواحدة التي هي واقعية الفصل العنصري، لافتا إلى أن مؤسسات دولية أصدرت تقارير مؤخرا تفيد بأن الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين هي ممارسات فصل عنصري، مشددا على ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، وأشاد شتية بدعم هولندا لفلسطين. بدوره شبه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني علاقات الدول العربية مع إسرائيل بمن يخطو خطوتين للأمام ومثلهما للخلف ما لم تحل القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال مقابلة له مع الجنرال المتقاعد هربرت ماكماستر ضمن البرنامج العسكري المتخصص باتل جراوند الذي ينتجه معهد هوفر في جامعة ستانفورد الأمريكية في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، وفق بيان أصدره للديوان الملكي. وقال الملك عبد الله إن حديثه مستمر مع الرؤساء الأمريكيين بالتأكيد على أن تجاهل الشرق الأوسط سيعود عليكم بمخاطر أكبر إذا لم تكونوا حريصين، ولذلك يجب حل القضية الفلسطينية. وشدد العاهل الأردني على أنه لا بديل عن حل القضية الفلسطينية، وقال مهما أقيمت علاقات بين الدول العربية وإسرائيل إذا لم تحل القضية الفلسطينية فهذا من منظورنا كمن يخطو خطوتين للأمام وخطوتين إلى الوراء. وأشار العاهل الأردني إلى أنه تم البحث مع قادة عرب أهمية إيجاد الحلول الذاتية للمشاكل التي يعاني منها الإقليم وتحمل عبئها الثقيل بدلا من الذهاب إلى الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة. وتناول في السياق ذاته اجتماعات عقدت خلال الشهور الماضية لبحث كيفية رسم رؤية جديدة للمنطقة. وأضاف العاهل الأردني لذلك سترى الأردن والسعودية والإمارات والعراق ومصر وبعض دول الخليج الأخرى تجتمع وتنسق مع بعضها البعض للتواصل ورسم رؤية لشعوبها قبل طلب أي مساعدة. وفي إجابته عن سؤال حول طريقة التعامل مع إيران قال العاهل الأردني نحن بالطبع نريد أن يكون الجميع جزءا من انطلاقة جديدة للشرق الأوسط والتقدم للأمام، لكن لدينا تحديات أمنية. معتبرا أن الوجود الروسي في جنوب سوريا كان يشكل مصدرا للتهدئة، مبينا أن هذا الفراغ سيملأه الآن الإيرانيون ووكلاؤهم، وللأسف أمامنا هنا تصعيد محتمل للمشكلات على حدودنا، يقول العاهل الأردني. أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أنه سيعمل من أجل أن يتم استفتاء 25 تموز جويلية المقبل في أحسن الظروف، معبرا عن عزمه على تذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق هذا الهدف. كان ذلك لدى استقبال رئيس الدولة الأربعاء بقصر قرطاج لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، وهو لقاء تناول الاستعدادات الجارية لتنظيم استفتاء 25 جويلية المقبل. وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى بعض الصعوبات التي يتم العمل على تذليلها حتى يعبر الشعب التونسي صاحب السيادة عن إرادته بحسب ما نقله بيان إعلامي للرئاسة التونسية. وكان مجلس الهيئة قد اجتمع الأربعاء وأجمع على أن مسألة التسجيل عن بعد والاتصال بالناخبين مباشرة عبر الإرساليات القصيرة مثل ما تم اعتمادها مع منظومة إيفاكس من المسائل التي ستضمن تسجيل أكبر عدد ممكن للناخبين استعدادا للاستفتاء المقبل. مجلس الهيئة أعلن يوم الجمعة الماضي أن عدد المسجلين بالسجل الانتخابي والمؤهلين للتصويت في الاستفتاء بلغ 6,940,000 يحق لهم المشاركة وفق آخر تحيين قامت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس للسجل في ديسمبر كانون الأول 2021. بينما تزداد حدة المواجهة بين الحكومتين الليبيتين المكلفة برئاسة بشاغة وحكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة الدبيبة، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها إشراك أقليات ليبيا التبو والطوارق والأمازيغ وجميع المكونات الأخرى في العملية السياسية الجارية لحل أزمة البلاد. جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ورئيس الكونغرس التباوي الليبي عيسى عبد المجيد منصور بحسب السفارة الأمريكية لدى طرابلس على تويتر كما نقلت وسائل إعلام. والكونغرس التباوي هو مجلس اجتماعي لقبائل التبو في ليبيا. وقالت السفارة إن نورلاند ومنصور اتفقا على الحاجة إلى الهدوء في أعقاب الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس. ويوم الاثنين اندلعت اشتباكات مسلحة في العاصمة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة وأخرى داعمة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي بشاغة بعد ساعات من وصوله إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته قبل أن تغادر العاصمة. كما اتفق نورلاند وعبد المجيد على أهمية الحوار وسرعة التحرك نحو الانتخابات بحسب السفارة. وأفادت السفارة الأمريكية في طرابلس بأن نورلاند جدد دعم الولايات المتحدة لإشراك الأقليات وجميع المكونات الليبية الأخرى في البلاد في العملية السياسية الجارية. ولليوم الرابع على التوالي تتواصل في العاصمة المصرية أعمال ثاني جولة من اجتماعات لجنة ليبية مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة. وبمبادرة من الأمم المتحدة تسعى اللجنة إلى التوافق على قاعدة دستورية تمهد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الأجل. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر إنشاء جسر جوي واللجوء لقانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة في محاولة منه لحل أزمة نقص حليب الأطفال في بلاده والتي تعاني منها حاليا الولايات المتحدة. وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن وزارة الدفاع ستستخدم عقودها مع شركات طيران تجارية كما فعلت خلال الأشهر الأولى من جائحة كورونا لنقل منتجات من مصانع في الخارج بما يتفق مع معايير السلامة الأمريكية. واندلعت هذه الأزمة بسبب مشكلات في التوريد ونقص في اليد العاملة جراء جائحة الكوفيد، لكنها ما لبثت أن تفاقمت في شباط فبراير الماضي عقب إغلاق مصنع تابع لإحدى المجموعات في ولاية ميشيغان وسحب منتجات للشركة بسبب الاشتباه بتسببها بوفاة طفلين رضيعين. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس. أشكر لكم حسن المتابعة وشكرا لك محمد البزري على الهندسة الإذاعية. وإلى اللقاء.